بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. وسن عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، وتغطية رأس وانتعال، وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، وطلب مكان الرخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمينه بلا حاجة، واستقبال النيرين. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا.
قال رحمه تعالى: ويا فصل. عقد هذا الفصل الكلام على أحكام الاستنجاء، والمناسبة ظاهرة، فالاستنجاء هو طهارة من الخبث، وهو مقدم على الوضوء، فقدمه على الوضوء. الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، فالاستنجاء يقطع النجاسة. أما في اصطلاح الفقهاء فالاستنجاء إزالة الخبث بماء أو غيره، وأحيانا الفقهاء يقولون استنجاء واستجمار، وأحيانا يطلقون يقولون استنجاء أو استجمار. فإذا اجتمع الاستنجاء والاستجمار فالاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة إذا اجتمع. أما إذا أفرد أحدهما في باب الفقه فيكون الاستنجاء والاستجمار يقصد به قاطع الأذى سواء كان بماء أو بأحجار ونحوها. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الاستنجاء واجب، لأنه من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة كما يسمر بنا شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا كان الشخص سيصلي فلا بد أن يقطع النجاسة. أيضا فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، في رواية لا يستبري، في رواية لا يستتر من بوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحد هذين الرجلين يعذب بسبب عدم استنزاهه من البول، ويدخل فيه الحديث والله أعلم عدم الاستنزاه من الخارج من السبيلين بعد قضاء الحاجة. فالاستنجاء واجب من كل خارج، قال يجب من كل خارج، هذا الأصل. قال إلا فاستثنى، فالأصل العموم، وما استثنى خارج من العموم. فالقاعدة العامة وجوب الاستنجاء، هذه هي القاعدة العامة. إلا الريح، يقصد الريح لتخرج من الدبر. يقول الاستنجاء لا يجب من الريح. لماذا لا يجب من الريح؟ لأن الريح طاهرة على الصحيح، والطاهر لا يجب الاستنجاء منه كما سيذكر. الثاني الاستنجاء هو إزالة النجاسة، ومن خرج منه ريح لا تشاهد نجاسة حسية حتى تزال. فلو أمر بإزالة النجاسة وليس هناك نجاسة لكان هذا من باب العبث. وحينما قلت الريح طاهرة على الصحيح لأنه أبيح النوم في المسجد، والنائم قد يخرج منه ريح من حيث لا يشعر، فلما يخرج من النائم ريح من حيث لا يشعر وقد أبيح له النوم في المسجد دل ذلك والله أعلم على طهارة الريح. والطاهر، يقول الشيء الطاهر الذي يخرج من الدبر لا يجب الاستنجاء منه للتعليل الذي ذكرته قبل قليل. الاستنجاء لإزالة النجاسة. فإذا كان الخارج طاهرا لا يجب الاستنجاء، لأنه أصلا لا توجد عندنا نجاسة. والحنابلة يمثلون بخروج المني، يقول المني لا يجب الاستنجاء منه. وأيضا يمثلون بالولد العاري عن الدم، يعني أن المرأة لو ولدت ولدا من غير دماء ومن غير أشياء نجسة يقول هنا لا يجب الاستنجاء. وفي زماننا يمكن أن يمثل له بما استجد من آلات تدخل الدبر أو تدخل أيضا القبل، هناك بعض المناظير قد تستخدم، فإذا أدخلت القبل أو أدخلت الدبر وخرجت طاهرة ليس فيها أذى فلا يجب لها استنجاء. قال وغير الملوث. فالثالث غير الملوث، الثاني طاهر، يقول له هذا شيء أصله نجس لكنه إذا كان لا يلوث المكان لا يجب الاستنجاء منه. لماذا؟ لما تقدم، الاستنجاء هو إزالة النجاسة، ولا يوجد شيء لوث المحل فلا يجب الاستنجاء. من ذلك يقولون البعر، لو الشخص خرج منه أذى يابس ليس فيه رطوبة يقول في مثل هذه الحالة لا يجب عليه أن يستنجي. يقول لو بلع مثل حصات ثم خرجت كما هي، أو بلاستيك أو غير ذلك ثم خرجت هذه الأشياء كما هي وليس فيها أذى لا يجب الاستنجاء منها لما تقدم. إذن القاعدة العامة وجوب الاستنجاء، خرج من ذلك ثلاثة أشياء: الطاهر والريح وغير الملوث، هذه الثلاثة الأشياء خرجت من العموم. ثم شرع في الكلام على سنن دخول الخلاء، قال وسنة، مر بنا تعريف السنة، ما أمر بها لا على سبيل الإلزام، وحكمها ما يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. سنة عند دخول خلاء، قال خلاء، الخلاء هو المكان الذي يعد لقضاء الحاجة، وسمي خلاء إما لأن الشخص يخلو بنفسه أو لأنه في السابق كان الواحد منه إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى الخلاء فسمي الخلاء بذلك. وأيضا من عادة العرب أنها تكني عن الأشياء المستقذرة، فهذا يكون كناية عن المكان المستقذر الذي يدخل لقضاء الحاجة. ولعلي ينبه على أمر يحصل الخلط، هناك خلاء وهناك حمام. الحمام ليس هو الحمام الذي عندنا يؤد لقضاء الحاجة، الحمام الذي يتكلم عليه الفقهاء هو مكان فيه رجل يسمى حمامي، عنده ماء حار وتكون الأرض مقيرة أو مبلطة، يغتسل في هذا الحمام مقابل مال، هذا هو الحمام الذي يذكره الفقهاء. أما إذا قالوا الخلاء فيقصدون به المكان المعد لقضاء الحاجة أو الحمام المعروف في اصطلاح الناس عندنا، يعني يقول حمام يقصدون به المكان الذي معد لقضاء الحاجة. سنة عند دخول الخلاء قول بسم الله، حينما قال القول لا بد أن يقول بلسانه، لا بد أن يتلفظ بكلمة بسم الله، وكذلك كل ما يقال قول لا بد من التلفظ، بمعنى لا بد من تحريك اللسان. هل يشترط في القول أن يسمع نفسه؟ محل خلاف، والصحيح أنه لا يشترط في القول أن يسمع نفسه، سواء كان القول واجبا كقراءة الفاتحة أو مستحبا كالأذكار التي سيذكرها في هذا الباب. بسم الله، ما الدليل على استحباب قول بسم الله؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء قول بسم الله، هذا هو دليل استحباب قول بسم الله. والذي يظل والله أعلم أن الحديث لا يصح، فإذا كان الحديث لا يصح فلا يسن والله أعلم. قال وقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لعلكم تلحظون أحيانا تجدون دعاء دخول الحمام ثم تجدون قول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل. أما قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهو ثابت في الصحيحين، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ بك ألتجي، ومناسبة الاستعاذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تأوي إليها الشياطين، فناسب الشخص أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث من الخبث بضم الباء جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالضم والخبائث يكون استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وهذه رواية الصحيحين. في غير الصحيحين بالتسكين اللهم إني أعوذ بك من الخبث بتسكين الباء والخبائث، فيكون استعاذ من الشر ومن النفوس الشريرة، والأول أصح من جهة السند والثاني أعم من جهة المعنى. فللشخص أن يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث. وبعد خروج منه أي إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ولعل مناسبة غفرانك والله أعلم حينما تخفف من الأذى الحسي استحضر التخفف من الأذى المعنوي المعاصي فسأل الله عز وجل المغفرة، لعل هذه مناسبة غفرانك. وتأملوا الأذكار كلها في الصلاة وخارج الصلاة لا بد أن يكون لها مناسبة ومعنى علمها من علمها وجهلها من جهلها. فيسن قول غفرانك. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، ذهب الأذى زال وعافاني لأنه لو بقي حصل مضرة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول تقول غفرانك وتقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وحديث الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني الذي يظهر لي أنه لا يصح، فإذا كان لا يصح من جهة السند يكتفى بقول غفرانك. فالسنة والله أعلم في الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي الخروج فقط غفرانك، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال وتغطية رأس، يعني يسن له أن يغطي رأسه إذا كان يعتم يلبس إمامة، إذا كان كحالنا يلبس غترة أو قلنسوة اللي نسميها الطاقية. يقول يسن تغطية الرأس، وأيضا انتعال يدخل بنعلين. ما الدليل على تغطية الرأس حين دخول الخلاء والانتعال؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء لبس نعليه وغطى رأسه. إذن روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء لبس نعليه وغطى رأسه. وطالب العلم الذي له عناية في الحديث إذا قال روي يلزم أن يقول الحديث ضعيف، لو قال روي كفى ذلك. الحديث عند البيهقي وغيره إسناده ضعيف وإضافة إلى إسناده مرسل، ففي إسناده ضعف وانقطاع، فإذا كان ضعيفا فليس من السنة تغطية الرأس. لكن حكم الانتعال، الانتعال يعلل بأن الشخص إذا دخل مكان الخلاء قد تصيب قدميه نجاسة، وربما أصابه شيء من الوساوس بعد ذلك، هل انتقلت النجاسة إلى بدنه أو إلى ثيابه أو لا. فإذا لبس النعلين كانت النجاسة في نعليه، مر بنا في الدرس الماضي حديث أبي سعيد، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذن أو قدرا فليمسحهما. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الانتعال حسن إذا كان مكان معد للحاجة، فيقال يستحب حتى يتوقع النجاسة وحتى يقطع باب وساوس الشيطان. وهذا أيضا مناسب في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة في زماننا، لأنها لا تخلو من مياه، ربما تكون هذه المياه متنجسة، وربما الشخص أيضا يقع له وساوس بعد ذلك فيلبس النعلين. لكن لو كان الشخص مثلا في البر في الخلاء، هل يقال يستحب أن يلبس النعلين؟ إذا قلنا تغطية الرأس ليست مستحبة وليست سنة لأنه لم يثبت النص، عللنا الاستحباب لبس النعلين لأجل خشية وطء النجاسة. فإذا كان لا يخشى في البر أن يطع نجاسة، فالذي يظهر لي والله أعلم عدم استحباب الانتعال لأجل قضاء الحاجة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وتقديم رجله اليسرى دخولا، إذا أراد أن يدخل الخلاء يبدأ بتقديم الرجل اليسرى، ليس في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاص، لكن النووي رحمه الله تعالى في المجموع نقل إجماع أهل العلم على استحباب تقديم الرجل اليسرى، وهذا من جهة عموم النصوص الشرعية ظاهر. مثلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، حديث عائشة كما تعلمون في الصحيحين، هذا في الأشياء المستطابة، يكون بضدها الأشياء المستقبحة. أيضا كما يستمر بنا فيما يتعلق بلبس النعلين ودخول المسجد وخروج من المسجد، فالذي يظهر لي والله أعلم استحباب تقديم الرجل اليسرى في كل مكان مستقدر، إما الاستقدار حسي كالأماكن التي معدة لقضاء الحاجة، أو يكون الاستقدار شرعيا كأن تكون أماكن معاصي، فأماكن المعاصي أيضا من الأشياء المستقدرة، فإذا أراد الدخول لها قدم رجله اليسرى. ومن ذلك الذي أراه البنوك الربوية، فإذا دخلها قدم رجله اليسرى، بل هي أشد استقدارا أماكن قضاء الحاجة، من فيها محارب لله. وتقديم رجله اليسرى دخولا، أي في الدخول، واعتماده عليها جالسا، يقول تعتمد على رجلك اليسرى إذا جلست لقضاء الحاجة، يعني تميل على الجانب الأيسر، وأيضا تنصب الرجل اليمنى. ما الدليل؟ يقولون هذا أسهل لخروج الأذى، من ناحية التعليل يكون أسهل لخروج الأذى، وهذا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى الأطباء، فإن كان أسهل هذه مسألة ثانية. الثاني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة ابن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدنا الخلاء أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، والحديث لا يصح، فإذا كان لا يصح لا يقال بالسنية، لكن لو ثبت في الطب أن الاعتماد على اليسرى أيسر في خروج الأذى فيقال مستحب من هذا الباب، وإلا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. واليمنى خروجا، أي يسن تقديم اليمنى خروجا، لأنه خرج من مكان تأوي إليه الشياطين ونجس إلى مكان طيب طاهر، فيقدم رجله اليمنى. قال عكس مسجد، يقول الخلاء بخلاف المسجد، المسجد تقدم رجلك اليمنى في الدخول ورجلك اليسرى في الخروج. تقدم رجلك اليمنى في الدخول الأمر ظاهر لك تدخل المسجد، وتقدم رجلك اليسرى في الخروج أنك ستخرج إلى الشارع وتخرج إلى السوق، فهذه مناسبة تقديم الرجل اليسرى في الخروج. دخول المسجد جاء فيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد، والحديث عند الحاكم وغيره وهو صحيح. ونعل، يقول أيضا إذا أردت أن تلبس النعل تقدم اليمنى، وإذا أردت أن تخلع النعل تبدأ باليسرى. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله، فلتكن اليمنى أولاهما تلبس وأخراهما تنزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في لبس النعل إلى البداء باليمين، وحين الخلع البداء بالشمال. وما أحوجنا إلى احتساب الأجر، كل واحد منا على سبيل المثال حينما أتينا خلع النعلين إما اليمنى أو اليسرى، وإن بدأ باليسرى هل هو خلعها تعبدا أو عادة؟ أيضا حينما دخلنا كل واحد منا لابد أن يكون قدم أحد القدمين، وكذلك إذا أردنا أن نخرج، وكذلك إذا أردنا أن نلبس النعلين، فالواحد يتحسس مراضي الله عز وجل في كل شيء. فمع العلم النافع وطلب مرضات الله عز وجل كل أمر تفعله ستجعله قربة بإذن الله عز وجل، لكن الأمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى احتساب الأجر والحرص على زيادة الأعمال الصالحة. قال خروج وعكس مسجد ونعل ونحوهما كلبس الثياب، الثياب التي تلبس ولها أكمام السراويل، إذا أردت أن تلبس تبدأ باليمنى ثم اليسرى، وإذا أردت أن تخلع أيضا تبدأ باليسرى ثم اليمنى وهكذا. قال وبعد في فضاء، يسن البعد في الفضاء، الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يقضي حاجته في مكان معد لقضاء الحاجة فسيخلو بنفسه ويدخل هذا المكان المعد، لكن إذا كان في الفضاء إذا كان في البر. قال وبعد في فضاء، أي وسنة بعد في فضاء، البعد في الفضاء سنة. ولا بد أن نعلم إذا قضى الشخص حاجته في الفضاء فالأمر يتعلق به حكمان، حكم واجب وحكم مستحب. الواجب أن لا ترى عورته، هذا واجب. في حديث أبي سعيد في مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا على سبيل الوجوب. حكم مستحب، فيستحب للشخص أن يبتعد بحيث لا يرى، إما أن يبتعد بعيدا أو يبحث عن مكان منخفض بحيث لا يرى منه شيء، فهذا البعد مستحب وليس بواجب. دليله حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمعك ما؟ قلت نعم. قال فانطلق حتى توارى في سواد الليل فقضى حاجته. قال حتى توارى عني في سواد الليل، لأن لم أره، فابتعد صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى. وإذا كان الشخص في نهار أيضا يقصد مكانا منخفضا أو مكانا بعيدا بحيث لا يرى منه شيء. فقضاء الحاجة إذا كان في الفضاء الواجب أن تستر عورتك، الأمر المستحب أن تستر بدنك كله بحيث لا ترى، أما إذا دخل المكان المعد لقضاء الحاجة فيكون قد أدى السنة لأنه ستر بدنه كله في هذه الأماكن فلا يرى منه شيء. قال وطلب مكان رخو لبول، قال أي ويسن أن يطلب مكان رخو يعني لين لبول، إذا أراد أن يبول يبحث عن مكان لين. لماذا؟ حتى لا يصيبه شيء من رشاش البول. الأرض الصلبة، الأرض التي تكون حجر، ربما إذا بال يصيبه شيء من رشاش البول، فيقول يبحث عن مكان رخو 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 كثراء التثليث. طيب إذا لم يجد مكان الرخوة، الفقهاء يقولون يدني ذكره إلى الأرض، حيث يجعل ذكره في شماله يدنيه إلى الأرض حتى لا يصيبه رشاش البول. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر عند الإمام أحمد من حديث أبي موسى بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكانا دمتا فبال صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، معنى يرتد أي يبحث عن مكان مناسب لبوله، ولا يكون المكان مناسبا إلا إذا كانت الأرض رخوة، فلذلك قال أتى دمثا أو قال دمسا وهي الأرض اللينة. وحينما قال وطلب مكان رخو لبول يخرج الغائط، فالغائط غالبا لا ينتشر، إنما الذي ينتشر قد يصيب الشخص شيء منه هو البول. ومسح الذكر باليد اليسرى، يقول أيضا يسن مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، بول ينقطع، يقول إذا انقطع البول ماذا تصنع؟ يقول تمسح الذكر باليد اليسرى. الأصل كما سيمر بنا كراهة مس الذكر باليد اليمنى حال البول، إذن الشخص حين البول سيتمسح بيده اليسرى، إذا احتاج إلى أن يمسك ذكره حال البول سيمسكه بيده اليسرى. يقول يمسح، كيف المسح؟ يقول تأتي إلى أصل الذكر من عند الأنثيين فتجعل الوسطى تحت الذكر والإبهام فوق الذكر، ثم من أصله إلى الحشفة تحرك لأجل شيء، قالوا لأجل أن يخرج البول الذي في الذكر. هذا مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه أي إلى الحشفة ثلاثا، ليست مرة، تكرره ثلاثا من باب الاحتياط وأنك تعلم أنه قد زاد. قال ونتره ثلاثا، النتر أن تجعل الذكر هو نفسه يتحرك من غير أن تدخل أنت فيه لأجل شيء، أيضا لأجل يهتز ويخرج، هذا النتر. وبعضهم يقول أيضا تمسح، تجعل الأصبع السبابة أو غيرها عند حلقة الدبر ثم ترفع الأصبع إلى الأنثيين لأجل شيء، لأجل أن تخرج الليكون في القناة. بعضهم يقول تنحنح حتى يخرج شيء إن كان في القناة شيء، بعضهم يقول تنط حتى يخرج، كل هذا تنطع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، بل بعضها لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم كالسلف والمسح. فإذا كان ليس هذا مشروعا، ما الذي يفعل الشخص؟ إذا انقطع البول مجرد يحرك ذكره تحريكا يسيرا فقط ثم يستنجي بالماء، وإذا كان يخشى من وساوس يأخذ كفة من ماء ويرشها على السراويل حتى يقطع الوساوس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما هذه الأشياء التي أشار إليها الشيخ رحمه تعالى وأشار إليها غيره من أهل العلم فهي اجتهاد، لكنها تخالف السنة، ولو كان هذا مما يقربنا إلى الله عز وجل لشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهى الكلام من سنن دخول الخلاء، ثم شرع في المكروهات. تلاحظون الشيخ بدأ بالواجب ثم المسنون ثم شرع في المكروه ثم المحرم، وهذه مناسبة ظاهرة، الترتيب الحقيقة حسن. ما هي المكروهات؟ قال وكرها، ومر بنا تعريف المكروه، ما نهي عنه إلا على سبيل الإلزام، وإن شئت أن تقول ما نهي عنه نهيا غير جاز، أما حكمه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، يقول يكره أن تدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، وحينما يقول ذكر الله يعني فيه لفظ الجلالة أو زاد عليه، هذا هو ذكر الله، معك أوراق فيها بسم الله، يقول يكره أن تدخل فيها الخلاء، معك كتاب أذكار أو مطوية أذكار أو أوراق فيها علم أو متن كتاب، يقول يكره أن تدخل فيها الخلاء، ماذا أصنع بها؟ تجعلها برا. يقول إلا الدراهم، الدراهم عندهم الدنانير قد تكون من ذهب أو فضة مكتوب عليها بعض الذكر أو مثلا أسماء بعض الملوك والخلفاء، فيكون مثلا عبد الملك على سبيل المثال، يقول الذهب والفضة إذا لم تدخل بها ما الذي يحصل؟ قد تسرق وقد ينساها الشخص، يقول هنا لا بأس، لكن غيرها يقول لا تدخل. ما الدليل على الكراهة؟ الدليل ما يروى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مكتوب فيه محمد رسول الله، وهذا ذكر، هذا بعض آية. ولعلكم تذكرون مر بنا في شرح الشمائل أن الحديث لا يصح، فإذا كان الحديث لا يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلع خاتمه، الأصل هو البقاء أو الخلع؟ الأصل هو البقاء وعدم الخلع، على هذا يقال لا كراهة في دخول شيء فيه ذكر الله تعالى. القرآن يصان عنه، وإن كان بعض السلف يرى حتى جواز دخول الخلاء وإن كان معه مصحف، يقول أليس هو في جوفه؟ أتظهر الله أعلم، هناك فرق بين الجوف وبين أن يكون معك، مثل النجاسة تكون في معدنها، هذه نجاسة معفو عنها، ولهل يخلو آدمي من نجاسة؟ لا يخلو، ففرق. أما ما استجد من أجهزة هاتف وغيرها فيها قرآن فيها غير ذلك فلا تعطى حكم المصحف، فيجوز دخول الخلاء والشخص يحمل الهاتف المحمول وفيه ما فيه من القرآن سواء كان مكتوبا أو صوتا، فالقرآن المكتوب في الجوال لا يعطى أحكام المصحف من النهي عن الدخول في الخلاء أو من اشتراط الطهارة بمسه، فأنت بمجرد أن تغلق هذه الشاشة لا ترى شيئا، أو تنتقل من المصحف إلى شيء آخر فلا ترى شيئا، فلا شك أنه لا يعطى أحكام المصحف الورقي، والله أعلم. وكلام فيه بلا حاجة، يقول يكره الكلام في المكان المعد لقضاء الحاجة، يقول بشرط أن يكون غير محتاج، بمعنى يدخل مكان الخلاء ويتحدث أحاديث ليس هو محتاج إليها، ما حكم الكلام من غير حاجة؟ يقول مكروه. فعندنا إما أن يكون الكلام بحاجة انقطع عنه الماء، يقول يا فلان أحضر لي ماء، هذا لحاجة ليس مكروها. لماذا؟ لأن القاعدة أن المكروه تبيح الحاجة، بمعنى أن الحاجة ترفع الكراهة فيصبح المكروه مباحا، المحرم الضرورة تبيحه فيصبح المحرم مباحا، فالكلام إن كان لحاجة فهو غير مكروه، وإن كان من غير حاجة يقول الشيخ مكروه. ما دليل الكراهة؟
دليل كراهة ما يروى من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. والحديث لا يصح، ولو فرض أن الحديث صحيح فهل مقت الله عز وجل لأجل الكلام أو لأجل كشف العورة؟ يحتمل، وكشف العورة محرم. حينما قال كره كلام فيه بلا حاجة، كما تعلمون الكراهة حكم شرعي، فالكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من دليل صحيح إما من النظر أو من الأثر. فلما لم يصح الدليل من الأثر وأيضا من النظر ليس هناك مفسدة ظاهرة، فالأولى أن يقال الأولى عدم الكلام من غير حاجة. ففرق بين يكره وبين الأولى والأكمل والأفضل. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، يقول يكره أن يرفع الثوب قبل أن يدنو من الأرض. سبقا مر بنا أن الثوب في كلام العرب كل ما يلبس، فسواء كان لبس الثياب القمصة يلبس سوف يرفع الثوب، لكن إذا كان أو إذا كان يلبس إزار سيرفع الثوب، لكن إذا كان يلبس بنطلون هل يرفع الثوب ولا ينزل الثوب؟ ينزل الثوب. إذن على هذا ورفع ثوب بناء على ما كان في عهدهم، فسواء رفع الثوب أو نزل الثوب قبل دنو من الأرض، يقول ما ترفع الثوب أو تنزل الثوب قبل أن تدنو من الأرض، قبل أن تتهيأ لقضاء الحاجة. ما السبب؟ يقولون إذا رفعت الثوب قبل الدنو من الأرض كشفت عورتك، وإذا كشفت عورتك قبل الدنو يكون هذا كشف من غير حاجة فيكون مكروه. نأتي إلى مسألة حكم كشف العورة في الخلوة. الشخص إذا كشف عورته لا يخلو من حاله أن يكون محتاجا، هذا جائز، والمقصود محتاج لقضاء حاجته أو لأجل أن يغتسل، لأجل أن يستحد، أو لأجل أن يرى الطبيب العورة، هذه من باب الحاجة جائزة. لكن لو كشف الشخص عورته من غير حاجة، جلس في مكان لوحده وقد تعرى، الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الفعل مكروه. ما دليل الكراهة؟ والكلام إذا كان لوحده أو عنده من يباح أن يرى عورته، ما دليل الكراهة؟ دليل الكراهة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد وغيره، قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه. وإذا أتاكم حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا السند حسن، نقول حسن أي بهز عن أبيه عن جده، وجده معاوية بن حيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فالله حق أن يستحيا منه. قالوا: هذا دليل كراهة كشف العورة من غير حاجة. والقول الثاني أن الأمر على الجواز، فالله لا يخفى عليه خافية، إنما الأمر الواجب أن يستر عورته مما لا يحل له النظر. وأقول الأولى أن لا يكشف عورته من غير حاجة، لكن لو كشفها فالأمر على الجواز إن شاء الله. وبول في شق ونحوه، أي يكره البول في الشق ونحوه، يقصد الشق اللي يكون في الأرض. لماذا يكره البول الذي في الشق ونحوه؟ دليل الكراهة حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الشق. الحديث عند الإمام أحمد ورواته ثقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الشق، لكنهم يحملون هذا النهي على الكراهة لما مر بنا أن هذا من باب الأدب، والأصل في الآداب النهي يكون لكراهة وليس للتحريم. من جهة النظر يكون احتمال أن يكون في هذا الشق شيء من خشاش الأرض فيخرج، فإما يؤذيه وإما أيضا يتسبب في تلويثه وتنجيسه. أيضا قد يفسد هذا المكان، وربما أيضا يتسبب في موت هذه الهوام التي داخل هذا الشق. فعلى هذا التعليل يكون كراهة أو تحريم. إن كان يخشى من أذى الحيوانات فالأصل هو النهي، فلذلك ربنا عز وجل عاتب نبيه حينما أحرق قرية النمل، قال: هل لا نملة واحدة؟ فما لم يرد الأمر بقتله أو بالنهي عن قتله الأصل وعدم القتل. فالقول بالتحريم فيه وجاهة، لكن كما قلت لكم إذا كان يعلم أنه سيضر أو يتضرر. أما إذا كان يعلم لن يضر ولن يتضرر فالأمر على الجواز. أحيانا قد يكون الشخص يعلم أن هذا الشق هو الذي قام بشقه وليس فيه خشاش الأرض، فهنا كما ذكر الشيخ رحمه تعالى يكون الأمر على كراهة التنزيه. ومس فرج بيمين بلا حاجة. يكره أن يمس فرج، والفرج يطلق على فرج الذكر والأنثى، فالفرج سمي فرجا من الانفراج. قال بيمين، أي يمسه بيمين، قال بلا حاجة. هل يفهم من كلام الشيخ الإطلاق يكره مس الفرج باليمين مطلقا حال قضاء الحاجة أو غيرها؟ بعض العلم يذهب إلى ذلك، يقول يكره أن يمس فرجه بيمينه مطلقا. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. لكن قد يقول قائل: الحديث ورد في حال قضاء الحاجة، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء. يقولون إذا كان عند الحاجة ينهى عنه فغيرها من باب أولى. إذن بعض العلم يرى كراهة مس الذكر باليمين مطلقا، فاليمين من الأشياء التي يتناول فيها الطيبات فلا يمس بها الفرج في خلاء أو غيره. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر متعلق حال قضاء الحاجة، أما في غير قضاء الحاجة فمر بنا حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال عن الذكر: إنما هو بضعة منك. فالفرج هو كسائر البدن، فكما يجوز أن يمس سائر بدنه بيمينه فكذلك يمس فرجه بيمينه في غير البول في غير قضاء الحاجة من غير كراهة. وحينما قال بلا حاجة أحيانا قد يحتاج، فإذا كان يحتاج إلى أن يمس بيمينه مس بيمينه، إما لضعف الشمال أو لأي أمر من الأمور فيمس الفرج بيمينه. والتعليل كما ذكرت لكم قبل قليل: المكروه تبيحه الحاجة فتزول الكراهة. قال: واستقبال النيرين. استقبال أي أن يكون حال قضاء الحاجة مستقبل الشمس حين الطلوع أو حين الغروب، أو يستقبل أيضا القمر حين طلوعه وحين غروبه. فقوله استقبال النيرين أي الشمس والقمر، وحينما قال النيرين لأجل النور، فالشمس النور فيها ظاهر، والقمر يبدو للشخص أنها تضيء، وهل هذا انعكاس أو انعكاس لا ندخل فيه، المهم أن الواحد منا بعينه المجردة يرى القمر مضيئا، فلذلك يشبه الجميل بالقمر لوضاءته. ما الدليل على كراهة استقبال النيرين؟ ورد في ذلك حديث طويل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم يعللون يقولون هذان النوران من نور الله عز وجل، والمقصود من نور الله عز وجل أن الله عز وجل جعلهم من نعم الله عز وجل على عباده، فيكره أن تستقبل هذين النيرين. لكن لو تأملنا حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة بقاعة ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرق أو غرب سيستقبل الشمس أو يستدبرها أو يستقبل القمر أو يستدبره، فالصحيح جواز استقبال النيرين وكذلك استدبارهما من غير كراهة لعدم ثبوت النهي، وأيضا التعليل عليل بل هو يخالف ظاهر السنة والعلم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في المكروهات ستا: دخول ما فيه ذكر الله والكلام من غير حاجة ورفع الثوب وبول في شق ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين. قلنا دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، نعم كلام بلا حاجة، قلنا الأولى أن يقال الأولى من غير كراهة. رفع الثوب أيضا كذلك، البول في الشق أيضا كذلك، مس الفرج باليمين بلا حاجة، أما استقبال النيرين فلا كراهة لذلك والله أعلم. وحرم استقبال قبلة، بعد أن انتهى من الكلام عن المكروهات بدأ في المحرمات، قال حرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. استقبال القبلة واستدبارها يقول محرم، لكن متى يقول في غير بنيان؟ فالأمر لا يخلو من حالين: أن يكون داخل البنيان كحال الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، هذا جائز. أما إذا كان في الفضاء فهذا محرم. وحينما قال في غير بنيان لا يقصد أن الأمر خاص بالبنيان، لا، لو كان بينك وبين القبلة ساتر جاز، حتى ولو كان جدارا أو شجرة أو حيوانا. فقوله في غير بنيان ليس الأمر متعلق بالبنيان، إنما الحكم متعلق بوجود ساتر وحائل بين الشخص وبين القبلة، فإذا استقبل هذا الحائل أو استدبر هذا الحائل جاز. ما الدليل؟ عندنا حديث أبي أيوب: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وقال ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. وحديث أبي أيوب في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وهذا الحديث لو تأملنا قلنا محرم مطلقا، وهذا الذي فهمه أبو أيوب مطلقا، قال فوجدنا مراحيض قد بنيت، إذن هي داخل بنيان، وهذا أحد الأقوال في المسألة، والمسألة فيها شيء حقيقي من الإشكال. فهذا الحديث يستدل به على حرمة قضاء الحاجة مستقبل القبلة. القول الثاني يجوز مطلقا، وبعضهم يرى النسخ، يستدلون بحديث جابر رضي الله تعالى عند الإمام أحمد قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. قالوا هذا ناسخ لحديث النهي، فيجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وغير البنيان، وهذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث الذي مشى عليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو التفريق بين الخلاء وبين البنيان أو الحائل. الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا على لبنتين مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام، وهذا في البنيان. فهذا دليل من يرى جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء. وهذا هو الظاهري والله أعلم، وبه تجتمع الأدلة. وأفضل من القول بأن حديث جابر ناسخ، حديث جابر عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، أفضل من نقول بأنه ناسخ. إذا أمكن الجمع بين الأدلة تعين حديث جابر كحديث ابن عمر، وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى أن نحمله على إذا لم يكن بين الشخص وبين القبلة حال، بذلك تجتمع الأدلة. والشخص إذا أراد أن يبني بيتا الأولى ألا يجعل الأماكن المعدة لقضاء الحاجة مستقبل القبلة ومستدبرة، لكن لو احتاج إلى ذلك أو سكن بيوتا بنيت مراحيضها قبل القبلة أو استدبر القبلة، الأمر جائز من غير كراهة لحديث جابر وحديث عمر رضي الله تعالى عنهما، والله أعلم.